بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من مباحث الأذان وقبله مباحث الوقت، واليوم ننتقل إلى فرائض الصلاة. عندما نقول فرائض الصلاة تشمل الأركان الداخلة في ماهية الصلاة والشرائط الخارجة عن ماهية الصلاة، إما أن تكون متقدمة وإما أن تكون مقارنة للصلاة. فالآن نتكلم عن فرائض الصلاة بنوعيها، الأركان والشرائط، كلاهما يسمى فرضا. نعم.
باب شروط الصلاة وأركانها وأركانها جمع بينها جمع بينها
جمع بين الشرائط والأركان. نعم.
وإن أفردوا كلا بباب على حدة، لأن المقصود علم جميعها لتصحيح الصلاة، فكان الجمع بينهما أظهر في المراد للتيقظ إلى ما تصح به.
يعني الآن عادة توضع شرائط الصلاة في بحث وأركان الصلاة في بحث، نعم، أما هنا ماذا فعل؟ جمع بينهما في باب واحد لتوقف الصلاة على كل من الشرط والركن. نعم.
وفي نسخة شرائط
بدل شروط،
كما عبر به الفقيه أبو الليث وصاحب منية المصلي، وقال شارحها شرائط جمع شريطة بمعنى الشرط، انتهى. وكذا في شرح الكنز الديري الشريطة في معنى الشرط وجمعها شرائط، وبه يعلم الجواب عن كلام صاحب البحر في هذا المحل، انتهى. والشروط جمع شرط بسكون الراء، والأشراط جمع شرط بفتحها.
أشراط الساعة هي جمع شرط، هي علاماتها،
وهما العلامة. والمستعمل في لسان الفقهاء الشروط دون الأشراط. والشرط في اللغة العلامة اللازمة، ومنه أشراط الساعة أي علامتها اللازمة. وفي الشريعة هو ما يتوقف على وجوده الشيء، ما يتوقف على وجوده الشيء،
يعني الشيء يتوقف على الشرط، مثل الصلاة تتوقف على الوضوء. نعم. مثلا الآن صحة الصلاة تتوقف على الشرط، فنقول يشترط الوضوء للصلاة، لأنه لولا الوضوء ما صحت الصلاة. فحتى بعفو تعريف آخر، ما يلزم من عدمه عدم الشرط عدم مشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم. إذا الإنسان ما كان متوضي انتفى الشرط تنتفي الصلاة، أما إذا كان متوضي قد يصلي وقد ما يصلي. إذن يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم.
وهو خارج عن ماهية الشيء.
نعم. مثل الوضوء هلا خارج عن الصلاة، يكون قبل الصلاة، والصلاة عندما نذكر أجزاءها ما منقول الوضوء، الوضوء شيء تتوقف عليه الصلاة وهو خارج عنها. نعم.
كذا في غاية البيان، وقال فخر الإسلام هو اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب.
يتعلق به الوجود بالدال دون الوجوب بالباء، شيء جميل. ليه؟ لأن الوجوب يتعلق بالسبب، الوجوب يتعلق بالسبب، والوجود يتعلق بالشرط. نعم. نقول لماذا وجبت الصلاة؟ لدخول الوقت، فدخول الوقت إذن سبب في وجوب الصلاة، لكن وجود الصلاة لا يتحقق إلا بالوضوء، إذن هو شرط. نعم.
وقيل ما يسبقه العلة وجودا، ولا تعمل إلى وجود الشرط.
إذا معناها العلة تسبق الشيء الفعل ولا تعمل العلة إلا بتحقق الشرط. لا تعمل العلة إلا بتحقق الشرط. مثلا هلا وجود مثلا وجوب ايش لو دخل السبب، او مثلا نقول الان مثلا لو عندنا اسباب الميراث، اسباب الميراث النكاح والنسب والولاء، هذه اسباب، هذه لا تعمل الا بوجود الشرائط. اذا الشرط الميراث ما وجد، وهو الموت المتحقق، وجود الوارث متحقق، ثم بعد ذلك أن يعرف السبب الذي به الإرث، هي شروط الإرث هي، إذا هذه الشروط ما توافرت السبب لا يعمل. إذا السبب يعمل عند توافر الشروط، السبب يعمل عند توافر الشروط. نعم.
وقد اختلف في تقسيمه، فجعل أبو زيد أقسامه أربعة، وفخر الإسلام البزدوي خمسة، وشمس الأئمة السرخسي ستة، وبعض المحققين إلى قسمين، حقيقة ومجاز،
إما شرط حقيقي أو شرط مجازي. نعم.
فالحقيقة ما توجد العلة عند وجوده، أو ما يتوقف المؤثر على وجوده في ثبوت الحكم، والمجاز ما عداه، وبقية الأقسام بحسب المجاز لا بحسب الحقيقة.
إذا معنا راجعة إلى المجاز اللي قسموه لستة وخمسة وأربعة، هي عبارة عن أقسام من المجاز. نعم.
والأركان جمع ركن.
خلصنا الآن من الشرط. هلا الأركان هو الآن ماذا يفعل؟ يشرح عبارة المتن. شو قال فيه؟ باب شروط الصلاة وأركانها. شرحنا كلمة شروط، الآن كلمة أركان. نعم.
وهو في اللغة الجانب الأقوى،
أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى جانب قوي. نعم.
قال تعالى أو آوي إلى ركن شديد، أي عز ومنعة.
نعم.
وفي الاصطلاح الجزء الذاتي التي تتركب الماهية منه ومن غيره.
الركوع يضاف إليه السجود زائد القيام زائد القراءة، تتكون منها ماهية الصلاة، وكل منها جزء من الصلاة.
ويقال ما يقوم به الشيء، وهو جزء داخل ماهية الشيء. والفرض يجوز إطلاقه على الشطر والركن.
داخل أحسن هيك. هو جزء
داخل
ظرف.
وهو جزء داخل ماهية الشيء. والفرض يجوز إطلاقه على الشطر والركن جميعا.
على الشرط
والركن.
والركن.
أعطيني شطر. ثم الشرط.
الشرط صلحتوها على الشرط.
والفرض يجوز إطلاقه على الشرط.
نعم.
والركن.
تمام.
ثم الشرط على ثلاثة أنواع. عقلي كالقدوم للنجار، وشرعي كالطهارة للصلاة، وجعلي كالدخول المعلق به الطلاق.
تمام. هذا شرط أنا جعلته شرطا، أما شو علاقة الطلاق بالدخول؟ ما في علاقة، لكن أنا بهذه الصيغة جعلت الدخول شرطا، فهذا شرط جعلي. نعم.
وفي المبسوط حد الشرط.
أحيانا بعض الناس بيصلح عبارة يعني من خلال سياق يعني ما يعرف، يعني يعرفوا مثلا الجعالة. فأخذنا يمكن منها جعلي، يعني لا، يعني أنا جعلته شرطا، أما في واقع الأمر ليس هو لا من العقل ولا من الشرع، وإنما أنا جعلته شرطا بنطقي بهذا الكلام. فأنا ما في علاقة بين الطلاق والدخول، دخول الدار مثلا، لكن أنا لما قلت إن دخلت الدار فأنت طالق جعلت الدخول شرطا.
وفي المبسوط حد الشرط ما يشترط دوامه من أول الصلاة إلى آخرها.
نعم.
كالطهارة وستر العورة. وحد الركن ما لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرها.
يا ترى هذا كلام السرخسي هل هو منطبق على كل يعني الشروط؟ كأنه هذا بعض الشروط مو الكل. هل النية مثلا لا يشترط دوامها؟ نعم. طيب.
بل ينقضي بالشروع في ركن آخر كالقيام والقراءة، كل منهما ينقضي بالركوع.
طبعا الركن لا يستمر، أما الشروط قد تستمر قد لا تستمر.
والركوع بالانتقال إلى السجود. والشروط الستة شروط جواز لا شروط وجود، لا شروط وجود. وشرط الوجود القدرة المتصلة بالفعل. وفي هذا الباب شروط متقدمة قبل الدخول في الصلاة.
في عنا شروط وجود، شروط وجود وهي القدرة المتصلة التي هي العرض المقارن يكون عندها الفعل، هذا شرط وجود الصلاة. أما شرط جوازها الستة التي مر منها الوقت وسيذكر منها الباقي، طارن الحدث والخبث سطر العورة النية واستقبال القبلة. نعم.
وفي هذا الباب شروط متقدمة قبل الدخول في الصلاة، ومنها التحريمة، وشروط متوسطة كترتيب الأركان فيما لم يشرع مكررا،
ومنها التحريمة. فالتحريمة أخوان عندنا على القول الراجح أنها شرط وليست بركن. يعني كمل الله أكبر، هي ركن أم شرط؟ هذا أخواننا شرط، نعم، وليس بركن. الإمام محمد قال عنها ركن، نعم، عند الشافعية ركن، أما عند الأحناف هي شرط، الراجع أنها شرط. لكن قالوا وإنما لوحظ فيها الجانب استقبال القبلة وموضوع الآن الطهارة وما شابه، ليه؟ لاتصالها بالأركان. أنا بعد ما أقول الله أكبر مباشرة شو بصير عندي؟ ركن القيام. إذا معناها لشدة التصاقها بالأركان أعطيناها حكم الأركان، أما هي في نفسها شرط. نعم.
وقد اتبعت هذه الطريقة تسهيلا على المتعلم. وإن نظر في تقييد القدوري الشروط بقوله التي تتقدمها بأنه ليس من الشروط ما لا يكون مقدما، وشروط الخروج والبقاء على الصحة ليسا شرطين للصلاة،
وشروط الخروج
والبقاء على الصحة، شروط الخروج وشروط البقاء على الصحة ليسا شرطين للصلاة بل لأمر آخر وهو الخروج والبقاء على الصحة.
لأن هذا في عنا مسألة الخروج بصنعه من الصلاة، هذا قال به أبو حنيفة كما سيأتي معنا هنا في تخريج بعض المسائل الاثني عشرية، أنه يشترط الخروج من الصلاة بصنعه، فلو خرج منها بغير صنعه فالصلاة غير صحيحة. وكذلك البقاء على هذه الشروط أو على يعني على حكم صحة الصلاة أيضا هذا شرط لبقاء صحة الصلاة، مو شرط لوجود الصلاة أو شرط مثلا لجواز الصلاة، هذا شرط آخر. نعم.
فلا يرد علينا لأننا قيدنا بما يميز كلا عن غيره فيما سيأتي. وقال في البدرية هذا القيد أي قيد القدوري قصدي لاتفاقي، لأنه ذكر في باب شروط الصلاة، لأنه ذكر في باب الشروط الصلاة الشروط المتقدمة دون الشروط المتوسطة كترتيب الأركان فيما لم يشرع مكررا. نعم. انتهى. فلذا قلت لا بد لصحة الصلاة من وجود 27 شيئا.
شوفوا أخواننا الأركان المكررة مثل إيش؟ السجود الذي بالركعة الواحدة، القيام لا يتكرر، الركوع لا يتكرر، أما السجود يتكرر. فقال الأركان التي لا تتكرر يشترط ترتيبها بأن يكون الركوع بعد القيام قبل السجود. أما السجدة الثانية، السجدة الثانية هي متكررة، هذه إخواننا لو أنه أخرها إلى الركعة الثانية أو الثالثة صحت صلاته وكان تاركا للواجب مع صحة الصلاة، فيلزمه سجود الصلاة إن كان ساهيا وتكره صلاة تحريما إن كان عاملا. إذا معناه السجدة الثانية ركن، مجيئها إلى جوار السجدة الأولى واجب، السجدة الثانية أخوان شو حكمها؟ ركن. مجيئها إلى جوار السجدة الأولى هذا حكمه واجب.
لا بد لصحة الصلاة من وجود 27 شيئا من المصلي.
ما شاء الله.
والشيء يصدق بالركن وبالشرط الذي لا بد منه لصحة الشروط.
ما 27 شرط ولا 27 ركن. سؤال.
شيء
يشمل الشرط والركن. نعم.
والشيء يصدق بالركن وبالشرط الذي لا بد منه لصحة الشروع في الصلاة وبما هو شرط لبقائها على الصحة، وقد بيناه فيما سيأتي مفصلا، وكلها فروض وحصرناها بهذا العد تقريبا لا تحقيقا، لأنه يزاد عليها، واقتصار بعضهم على ذكر الشروط الستة والأركان فيه قصور.
فيه قصور.
فيه قصور. فمن الفروض الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
سبحان الله أخواننا، الإمام الشرنبولاني في كتاب مراقي الفلاح وفي متن نور الإيضاح وفي هذا الشرح المبارك إمداد الفتاح حقيقة ذكر فوائد في العبادات لا يستغني عنها طالب العلم أبدا، ربما لا تجدها في غيره. نعم. يعني الآن مثلا في اللباب أو الاختيار أو الهداية أو ما شابه ذلك، لما كان كتابا يشمل العبادات والمعاملات والأبحاث الباقية في الفقه كان اعتناؤها هذه الكتب في العبادات أقل، لكن لما كتاب نور الإيضاح وشروحه اعتنت بالعبادات فقط كانت الفوائد التي في هذه الكتب أكثر بكثير في جانب العبادات. ومن ها هنا ينبغي على طالب العلم أن لا ينقطع عن قضية العبادات أبدا. يعني أهم شيء عندك العبادات، أتقنها بشكل دائم، لذلك سبحان الله يجب عليك دائما أن تقرر العبادات وأن تكون في ذاكرتك دائما. نعم.
الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والحيض والنفاس لآية الطهارة.
قلنا بعض مشايخنا أنه بعض الشيوخ الذي أدركوه نعم قرأ مراقي الفلاح في مسجده 55 مرة. يعني إذا كان إخواني بده كل مرة يقعد فيها سنة فتأخذ 55 سنة تأخذ معه. هو حقيقة ما بده سنة إذا كان قراءة يومية أو يعني ما شابه ذلك، ما بده سنة. نعم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. وتقدم صفة التطهر وشرطه وشرطه. والحدث لغة الشيء الحادث.
الصلاة وشرطه. نعم.
والحدث لغة الشيء الحادث، وشرعا مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية وصول المزيد لها.
يعني أنا لما أكون محدث يعني كأنه على الأعضاء الوضوء أو أعضاء أو الجسم كاملا في الجنابة، هناك صفة مانعية تمنعني من الصلاة إلى أن أستعمل المزيل للطهارة المطهر، إما أن يكون الماء وإما أن يكون التراب.
وقدم الشروط لأنها لا تسقط بحال، ولا يرد مسألة مقطوع اليدين والرجلين ومجروح الوجه إذ يصلي بلا طهارة لأنه نادر ولا حكم له.
لا حكم لإيش؟ للنادر. يعني دائما الأحكام تطلق على المسائل الطبيعية العادية المستمرة المنتشرة، أما الأحكام الطارئة الاستثنائية النادرة هذه لا عبرة بها.
ولا يرد الوقت لأنه من الشروط التكليفية، فلا يكلف بالمفروض إلا بوجوده والاستقبال.
شوفوا إخوانا، يعني الوقت شرط للصلاة، الوقت شرط للصلاة. نعم. لكن يعني هل يسقط أو لا يسقط؟ إذا كان بعض الأماكن مر معنا أنه ما فيها وقت مثلا العشاء، تغرب الشمس من ها هنا وتشرق من ها هنا، ما في وقت عشاء. ومر معنا هذا في بلاد البلغار في شمال الكرة الأرضية. طيب هاي الوقت سقط هنا، إذا هاي الشرط سقط من حيث أنه وقت شرط، فنقول أن هذا شرط تكليفي، بمعنى إذا وجد لزمك الحكم، وليس شرطا يعني تحصيلي. هل أنا الآن بالطهارة أنا أحصلها يعني يلزمني أن أفعلها في موضوع استقبال القبلة؟ يلزمني أن أستقبلها، النية تلزمني أن أفعلها. أما موضوع الوقت لازم أن أحصل الوقت؟ لا، هذا إذا وجد أفعل، لم يوجد لا أفعل.
والاستقبال للخائف ونحوه جهة قدرته، فلم يسقط الاستقبال في الجملة. ويفترض طهارة الجسد ويفترض طهارة الثوب وطهارة المكان.
طهارة الجسد الآن من الطهارة الحسية من الخبث، من الحدث، الحدث خلصنا منه. بعد ما خلص إخوان طهارة الحدث المختصة بالبدن، الآن ينتقل إلى الطهارة الحسية، الطهارة من النجاسات، وهذه تشمل الجسد والمكان والثوب. نعم.
وطهارة المكان الذي يصلي عليه، فلو بسط شيئا رقيقا على موضع نجس جاف وصلى عليه، إن كان بحال يصلح ساترا للعورة تجوز الصلاة، وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبدا.
معنا أول شيء الصورة الأولى، هذا المكان نجس، أنا وضعت عليه ثوب رقيق وصليت على الثوب الرقيق، ما الحكم؟ قال إذا كان هذا الثوب الرقيق يصلح ساترا للعورة في الصلاة صحت الصلاة على هذا الثوب. ليه؟ لأنه صار فاصل بيني وبين النجاسة، انتهينا منها الآن. لبعدها،
وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبدا أو ثوبا وصلى، إن كان ثوبا يمكن أن يجعل من سفنه ثوبا يجوز عند محمد، وإن كان لا يمكن لا يجوز.
معنى إيش؟ إنه أن يقبل الفصل. نعم، يقبل الفصل. نعم، مثلا إذا كان لبد ممكن يصير عني قطعتين عم تصلي عليه ما في إشكال، لأنه هو النجاسة رطبة، فلما وضعته أنا على النجاسة شو تنجس؟ الثوب، فبالتالي صرت عم صلي أنا على ثوب نجس. أما لو كان سميك بيكون تنجس الطبقة السفلى وعم صلي أنا على الطبقة إيش؟ العليا الرقيقة. مثل ما قالوا إذا كان لوح خشب مثلا وضعته أنا، هذا اللوح الخشب الآن من تحته كان في نجاسة، إذا كان رقيق جدا بحيث أن لا يمكن ساوي طبقتين فبهالحالة هي لا يصح. أما لو كان يمكن بكون أنا عم صدق أنه على أنا على أنا على شيئين شيء واحد، الطبقة السفلى متنجسة والعليا غير متنجسة.
وقال الحلواني لا يجوز حتى يلقي على هذا الطرف الطرف الآخر فيصير بمنزلة ثوبين. وإن كبسها بالتراب الطاهر فلم يوجد ريح النجاسة جازت الصلاة عليها.
يعني صار التراب الذي يعني كبسها به هو الساتر وعم صلي عليه أنا وهو طاهر.
وإذا صلى في خيمة وصار سقفها على رأسه لتمام قيامه جاز إن كانت طاهرة وإلا فلا. ولو كان في يده حبل مربوط بنجاسة إن سقط على الأرض ولم يتحرك بحركته صحت صلاته، وإن كان يتحرك بحركته لا يصح لاتصاله به كالعمامة.
يعني إذا كان هذا الحبل موصول بالنجاسة تتحرك هذه النجاسة بحركته، إذا معناها هي متصلة به. أما لو كان الآن الحبل نازل على الأرض وما بتصل فيها بمعنى أنه ما عم يتحرك النجس بحركتي، إذا لا يضر. مثل إذا عمامي الآن طرفها تنجس، فكيت أنا كم دورة منها اختصب الأرض وصليت، أنا عم صلي الطرف النجس ما تحرك، شو الحكم؟ لا يضر، مع أنه الطرف الآخر وين؟ ساعة الرأس.
كالعمامة التي ألقي طرفها النجس وأبقي الطاهر على رأسه.
نعم.
وسنذكره. والصبي إذا جلس في حجر المصلي وهو مستمسك وبه نجاسة كثيرة على بدنه أو ثوبه، أو جلس طير متنجس على رأس المصلي جازت صلاته إذا لم ينفصل إليه من النجاسة ما لا يعفى عنه.
إذا شرطين، الشرط الأول أن يكون مستمسكا بنفسه، بمعنى أنه هذا الطفل يقوم يقعد وحده. والشيء الثاني أن يكون لا أن لا ينفصل منه شيء إلى جسم المصلي. نعم.
لأن الشرط خلو الجسد والثوب والمكان من نجس غير معفو عنه، وتقدم بيانه.
المعفو عنه اللي النجاسة إما أن تكون يعني غليظة أو خفيفة، في الغليظة قدر الدرهم وفي الخفيفة ربع الثوب.
حتى أنه يشترط طهارة موضع القدمين، فلو وضع واحدة منهما على نجس مانع لا تصح صلاته على الأصح.
مانع تعرفين بالهمزة؟
لا بالنون.
مانع يعني في حال تحت القدم كان في نجاسة أقل من قدر الدرهم لا يضر. ليه؟ هي نجاسة غير مانعة. أما لو كان قدر الدرهم هي نجاسة مانعة.
لا تصح صلاته على الأصح، لأن فرض القيام تأدى بهما مع استصحاب النجاسة. فلا تصح الصلاة. وإن وضع واحدة فقط على طهارة ورفع الأخرى تأدى بها الفرض فصحت الصلاة، وكره لترك وضع الأخرى. وإن كان تحت كل واحد أقل من قدر الدرهم، وإذا جمع زاد عليه لا تصح في الأصح.
وإذا جمع القدر الذي تحت هذه القدم مع القدر الذي تحت القدم الأخرى المجموع صار قدر الدرهم، أيضا لا تصح معه الصلاة. ليه؟ لأن النجاسة يجمع بعضها إلى بعض.
لا تصح في الأصح، لأن القيام يضاف إليهما فانعدم للنجاسة المانعة. وإن افتتح الصلاة على مكان طاهر ثم انتقل على مكان نجس ولم يمكث مقدار ركن صحت صلاته اتفاقا، لأن المكث اليسير على النجس الكثير كالمكث الكثير مع النجس القليل معفو عنه.
حلو. المكث القليل على النجس الكثير كالمكث الكثير على النجس القليل. نعم.
وإن مكث عليه مقدار ركن من غير أدائه فسدت عند أبي يوسف، وقال محمد جازت.
التسبيحات أي نعم هي مقدار الركن.
والمختار قول أبي يوسف احتياطا، كما لو أدى ركنا مع المكث، وحكم الانكشاف كذلك.
لو كشفت عورته بمقدار كثير مقدار ركن تبطل معه الصلاة. أما الانكشاف الطويل مع القدر اليسير لا يضر. نعم. ربع العضو. نعم.
ويشترط طهارة موضع اليدين وموضع الركبتين على الصحيح. واختاره الفقيه أبو الليث لافتراض السجود على سبعة أعظم، والوضع على النجاسة كل وضع، فكأنه
كلا وضع.
والوضع على النجاسة كلا وضع.
أيوة. لو حط إيده على النجاسة كان محاططة. والوضع على النجاسة
كلا وضع
يعني كأنه مواضع، فبالتالي لم يسجد على سبعة أعظم.
فكأنه لم يسجد فتفسد، وحكم الواحدة منهما كحكم إحدى الرجلين. وما قيل من عدم افتراض طهارة موضعهما ينكره الفقيه أبو الليث، وعليه بني وجوب وضع الركبتين في السجود، ورواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين والركبتين شاذة. ويشترط طهارة موضع الجبهة على الأصح من الروايتين عند أبي حنيفة، وهو قولهما ليتحقق السجود عليها، لأن الفرض وإن كان يتأدى بمقدار الأرنبة على القول المرجوح.
قول المرجوح إن عندنا الوجه له مثلث، الجبهة هي زاويتين، والثالثة وين؟ الأنف. فلو أن إنسانا سجد على أرنبة أنفه ولم يضع جبينه على الأرض ما الحكم؟ قال أبو حنيفة في رواية عنه مرجوحة يجوز سجوده. ليه؟ لأنه سجد على أحد الزوايا الثلاث من مثلث الوجه، والصحيح أنه لا بد أن يسجد على الجبهة، وأن وضع الأنف واجب وليس بركن. نعم.
ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضا، كما إذا طول القراءة على القدر المفروض، وينعدم السجود بالوضع على المكان النجس ولا يصح، ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية.
ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية أنه لا يصح أيضا. إذا الإنسان مثلا أتى بمقدار آية واحدة في القرآن الكريم، شو بيقول له؟ هذا فرض، أتيت بالفرض. طيب لو قرأ بمئة آية شو بيقول له؟ هذا كله فرض. ما بيقول له أنه أول آية فرض ومثلا كذا واجب والباقي سنة، نقول هذا الفعل كله فرض. مثلا الركوع هلا مهما طول وشو بسميه كله هذا فرض الركوع. نعم.
روي عن أبي يوسف جوازها إن أعاده على طاهر، وإن كان موضع أنفه نجسا وموضع جبهته طاهرا كباقي المواضع صحت صلاته بالاتفاق، كأنه اقتصر على الجبهة.
وما هذا النجاسة من الأنف أقل من القدر المانع فلا يضر.
وموضع الأنف أقل من قدر الدرهم فلم يضر اتصاله بالنجس.
نعم.
بالنجس. والأصل في لزوم تطهير الثوب قوله تعالى وثيابك فطهر، وإذا لزم التطهير في الثوب لزم في البدن والمكان بطريق الأولى،
لأن الثوب قد ينفك عن الشخص، أما المكان والبدن لا ينفك،
لأنهما ألزم للمصلي من الثوب.
يلا.
إذ لا وجود للصلاة بدون مكان، وقد توجد بدون ثوب كما في صلاة العاري، فالوارد في الثوب عبارة
فالوارد في الثوب عبارة، نعم، وفي المكان والبدن دلالة،
وأورد في البدن والمكان دلالة.
شو يعني هاي؟ إنه من باب أنه أولى أن يكون الطهارة فيه، يعني قوله تعالى وثيابك فطهر دل بعبارته على وجوب الطهارة في الثوب، ودل بدلالته على الطهارة في المكان والبدن من باب الأولى، يعني كما في قوله تعالى فلا تقول لهما أف، نقول هذه دلت بالعبارة على تحريم التأفيف وعلى تحريم الضرب من باب الدلالة، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهنا البدن والمكان أولى بالتطهير من الثوب.
ولأن الصلاة مناجاة مع الرب عز وعلا، فيجب أن يكون المصلي على أحسن الأحوال، وذا في طهارته وطهارة ما يتصل به من الثوب والمكان، ولو صلى على مكان طاهر، إلا أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة لا تلوث ثيابه، جازت صلاته. وسنذكر تفاريعه إن شاء الله تعالى. ويشترط ستر العورة، وسنذكر حقيقتها، وكان سترها فرضا للإجماع عليه في الصلاة ولو كان في بيت مظلم، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وصححه الحاكم. والساتر هو الذي لا يرى ما تحته، فالثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا يكون ساترا. وفي التجنيس امرأة صلت وعليها ثوب رقيق يصف ما تحته لا يجوز صلاتها،
لأنه ما ساتر العورة هي،
لأنها بمنزلة العارية. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الكاسيات العاريات.
كاسية حسب الظاهر، أما عارية في حسب حقيقة جسمها كله مبين.
أراد به ما ذكرنا.
نعم.
انتهى.
أن الآن ما يظهر لون البشرة. نعم. لذلك الآن الأحيان نساء نتمألنا تلبس لباس الصلاة الأبيض الرقيق، وبتلاقي أحيانا لون الشعر مبين، لون الأذن مبين، هذا في إشكال. هذا إذا كان معامل صنعونا الآن ثياب بهالشكل، هذا نحن نشتريها لحنا. نحن واجبنا أن نتخير ما يتناسب مع صحة صلاتنا. نعم.
والشرط الستر من الجوانب، حتى لو صلى في قميص محلول الجيب فرأى منه عورته حال الركوع جازت صلاته على الصحيح.
الجلابية هاي قميص مفتوح الزرار لهون، الآن من الجوانب ما بين العورة، لكن لو طلع الإنسان من الجيب من هون ببين، أو من تحت ببين، هذا لا يضر.
أشار إليه بقوله ولا يضر نظرها من جيبه.
نعم. الجيب يعني الشق الذي عند الرقبة عند الأزرار.
نعم. لأنه غير كاشف عورته. وروى ابن شجاع نصا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لو كان محلول الجيب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلاته، وهو قول عامتهم، لأنها ليست عورة في حق نفسه، لأنه يحل له مسها والنظر إليها. وشرط بعض المشايخ ستر عورته عن نفسه حتى لو كان بحال لو نظر إليها من زيقه رآها فسدت صلاته. ولذا قيل إن كانت لحيته كثيفة وستر بها زيقه صحت، وإلا فلا. ولا يضر لو تكلف أحد النظر فرآها من أسفل ذيله، لأن ستر العورة على وجه لا يمكن الغير النظر إليها إذا تكلف مما يؤدي إلى الحرج. ولو لم يجد ثوبا إلا ثوبا حريرا صلى فيه.
طبعا كونه حرام لبسه أمر ثاني هذا. أما الآن أنا ما عندي غيره، من حكم هل أصلي عاريا أو أصلي مع الحرير؟ لا، صلاة مع الحرير أو لا.
وإن وجد غيره صحت أيضا، لكن كره كلبسه بلا ضرورة كالمغصوب.
نعم.
وأرض الغير كما سنذكره.
يعني لو صلى إنسان بثوب مغصوب صح صلاته ويكره له للغصب. يعني هي شيء، هذا شيء، هذا شيء آخر. صلى ساتر العورة لكن بإيش؟ بثوب مغصوب، نقول له صح صلاتك لأنك مستور العورة وأنت آثم لأنك غصبت الثوب. نعم.
والأفضل أن يلبس أحسن ثيابه عند أداء الصلاة رعاية للفظ الزينة المذكورة بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفيه استعارتان، إحداهما إطلاق اسم الحال على المحل وهو زينتكم، والثانية إطلاق المحل على الحال وهو عند كل مسجد.
عند كل صلاة يعني، من مراد المسجد المكان، أطلق المكان وأراد الفعل المحوج إلى المسجد وهو الصلاة. إنها مزينة أي خذوا إيش؟ مواضع زينتكم يعني.
والمستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب، قميص وإزار وعمامة. وقال الزيلعي والأفضل أن يصلي في ثوبين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، يعني مع العمامة، لأنه يكره مكشوف الرأس إلا للتذلل كما سنذكره.
يكره أن يصلي
لأنه يكره مكشوف الرأس إلا للتذلل كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال في الاختيار شرح المختار ويكره أن يصلي في السراويل، في السراويل وحده.
سراويل مفرد. نعم. سراويل مفرد جمعها سراويلات.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. قال أبو حنيفة الصلاة في السراويل تشبه فعل أهل الجفاء، وفي الثوب يتشح به أبعد من الجفاء، يتشح به أبعد من الجفاء، وفي قميص ورداء عادة الناس. انتهى. ويفرض استقبال القبلة، الاستقبال من قبلة ماشية الوادي.
نقف هنا.
نقف.
الحمد لله رب